الشريط السادس. أمهات الأولاد، من هن أمهات الأولاد؟ قال العلماء: أم الولد من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان، يعني السرية التي جمعها سيدها وحملت منه ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، هذه أم الولد. فإن وضعت كاملا حيا أقول شف تعريف أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. هذا يعني أما ولدت مضغة مخلقة، وأما الأخرى ولدت طفلا كاملا. أيهما أم الولد؟ كلاهما خطأ، كلتاهما، هذا الصواب، كلتاهما أم ولد. واضح؟ هذه أم الولد التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 40 يوما، لا يتبين قبل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، كم هذه؟ 80 يوما، ثم يكون مضغة، يبتدئ بالمضغة أو يتكامل مضغة عند تمام 40، وهو قبل أن يكون مضغة لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان، يعني أن تتمايز أعضاؤه، وإن كان يوجد في المضغة خطوط تدل على مكان العظام وعلى مكان كل شيء، خط أسود ويميل، يعني يتكون شيئا فشيئا حتى يكون متميزا. لكن المراد بخلق الإنسان الذي تميز بحيث يرى الرأس واليد والرجل، الأعضاء ترى كاملة. هذا نقول هي أم الولد. فإن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد، إن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد. طيب، يقول كيف؟ 80 يوما، أقل ما يمكن 80 يوم. طيب، يقول نهى عن بيع أمهات الأولاد، والذي يبيعها هو سيدها، لا يجوز أن يبيعها. نعم، قال: لا تباع. فسر النهي فقال: لا تباع ولا توهب. لو أننا رجعنا إلى قواعد اللغة العربية لوجدنا أن لا تباع ليس فيها نهي. ليش؟ لا، ما فيها نهي، لأنها لو كانت لا ناهية لجزم الفعل، ولو جزم الفعل لقيل لا تباع، لكنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. طيب، لا تباع ولا توهب ولا تورث. هنا فسر الشيء بما هو أعم منه، لو قلناها عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع، لو اقتصر على هذا لكان المفسر مطابقا المفسر، لكنه زاد قال ولا توهب. والهبة هي التبرع بالمال بلا عوض، يعني ولا يعطيها أحدا بلا عوض. ولا تورث يعني لا تنتقل بالإرث إلى بالموت إلى الورثة. ماذا تكون بعد الموت؟ قال: إذا مات فهي حرة، فيكون هذا السيد يستمتع بها في حياته كما يستمتع بالزوجة تماما، لأنه ملك يمين، فإذا مات فهي حرة حتى وإن لم يخلف غيرها، يعني ليست كالمدبر تكون من الثلث، هذه تكون من رأس المال، بمعنى أنه لو لم يخلف غيرها لعتقت. واضح والمباح. يقول: إذا مات فهي حرة، هذا كلام عمر. إذن إذا مات فهي حرة وإن لم يخلف غيرها. مثال ذلك رجل تسرع متعه وأتت منه بولد ثم مات، فماذا تفعل هي؟ تكون حرة. قال الورثة لا يمكن تكون حرة لأنه ليس له سواها. قلنا بلى، لأن سبب العتق سابق على سبب الإرث. سبب العتق سابق وهو الإيلاد، سبب الإرث متأخر وهو الموت. فانعقاد سبب الحرية فيها سابق على الموت، وحينئذ تعتق كلها وإن لم يخلف سواها. طيب، يقول رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه واهم. والوهم هو أن يتخيل الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه، فينطق به بلسانه أو يفعل بأركانه ما يقتضي في ذلك الوهم. هذا الوهم. طيب، هذا الحديث تصوركم الآن أولاد أمهات الأولاد، من الأمة التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. طيب، حكمها على ما قاله عمر رضي الله عنه أنه لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبة ولا ميراث، مع أن الميراث ملك قهري. والحقيقة أننا ينبغي أن نقف على هذه الأمثلة. البيع عقد معاوضة اختياري، الهبة عقد تبرع اختياري، الميراث قهري، انتقال ملك قهري. فذكر الأشياء كلها، يعني لا ينقل ملكها لا بمعاوضة ولا بتبرع ولا بملك قهري. طيب، في هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد. أولا، جواز ذكر الإنسان والده باسمه العلم. لقول ابن عمر نهى عمر، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس ورعا، وما قاله رضي الله عنه من تسمية أبيه باسمه فإنه صحيح، أي أنه جائز ولا مانع منه. لكن كره بعض العلماء أن ينادي الإنسان أباه باسمه، يعني ما تقول لأبيك مثلا اسمه عبد العزيز، ما تقول يا عبد العزيز، وش تقول؟ تقول يا أبتي، ولا على لغتنا القصيمية يبغى. نعم، أي نعم. على كل حال، ما تقول باسمه. طيب، هل هناك مستند؟ قالوا نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي، مع أن أباه كان كافرا، قال يا أبتي، أضافه لنفسه. والله عز وجل يقول للأمة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقولكم يا محمد، قولوا يا رسول الله بالوصف. إذن فالمنادات باللقب أبلغ في الإكرام من المنادات بالاسم العلم. فبهذا تخبر عن أبيك بأنه قال كذا، لكن لا تناده بإيش؟ باسمه العلم. تخبر عنه باسمه العلم ولا تناديه باسمه العلم، لأن هذه طريقة الأنبياء. إبراهيم يقول لأبتي، ولأن هذا أبلغ في الإكرام، كما قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب، من فوائد الحديث أن سنة عمر رضي الله عنه المنع من بيع أمهات الأولاد أو نقل ملكتهن بهدة أو بميراث. نعم وهو كذلك، ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطة والخلافة لا بمقتضى الشرع، لأنه لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر. لكن لما رأى الناس الحجاج، لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الأمهات، فصاروا يبيعونهن وصبيانهن يعني يجرون خلفهن يبكون عليهن، لأن أولاد أمهات الأولاد أحرار ما يمكن بيعهم، فإذا باع الأم بقي الأولاد مساكين ليس عندهم أم تروف بهم. فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه رأى من السياسة أن يمنع من بيعهم، أن يمنع من بيعهم. أفهمتم الآن؟ إذن النهي هو عن بيع أمهات الأولاد ليس لمعنى في الأم، لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها، ويحصل في ذلك من كسر قلب الأم وضياع الأولاد ما تقتضي السياسة الشرعية أن يمنع منه. ومن المعلوم أن الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير. أليس قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذ في ماله؟ نعم، قد مر علينا أن الرسول حجر عليه، منعه من التصرف فيه، فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشريعا عاما. وبناء على ذلك فلو مات ولدها يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز بيعه. بناء على ذلك نقول إذا مات ولدها جاز بيعها، لأن من المنع من البيع ليس لمعنى يتعلق بالأم، ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد. نعم مع الأم، وهذا المعنى إذا مات الأولاد زال فجاز بيعهم. من فوائد الحديث أيضا بيان فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن منع الإنسان من التصرف في ماله أمر شاءت به الشريعة، وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه. ونظير ذلك من بعض الوجوه منعه المطلقة ثلاثا من مراجعة زوجته من أجل أن يحجر على الناس هذا النوع من الطلاق، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا طلق ثلاثا بانت منه الزوجة سوف يمسك، لكن إذا علم أنه إذا طلق قيل له هي واحدة وراجع ما يهم أن يطلق ثلاثا ولا يبال، لأنه يعرف أنه بيرجع، لكن إذا منع امتنع من الطلاق الثلاثة. طيب من فوائد الحديث أيضا حسن سياسة أمير المؤمنين عمر، لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. ومن فوائد الحديث أيضا أن أم الولد يجوز لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له، لأنها ملكه. ومن فوائده أيضا أن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة، بقوله فإذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة. ومن فوائد الحديث أن أم الولد تعتق بموت السيد وإن لم يخلف سواه، فيكون عتقها من رأس المال لا من الثلث، بعموم قوله فإذا مات فهي حرة. نعم. ومن فوائد الحديث جواز هبة الرقيق وبينه، لأنه نهى عن بيع أم الولد وهبتها، فدل ذلك على أن الأصل في الرقيق إيش؟ أن يباع ويوهب، وهو كذلك يباع ويوهب. فإن قال قائل أليس في هذا رحمك الله ظلم للإنسان وهضم لحقوقه، لأنه إنسان بشر، كيف تحط القلادة في عنقه وش يقول من يصوم؟ وش الجواب؟ الجواب أن نقول هذا الإنسان هو الذي أذل نفسه وأذل عائلته. لماذا؟ بالكفر، لأن سبب الرق هو الكفر، فلما كفر صار دليلا، يعني هو ذهب يتحرر من رق عبادة الله فوقع في رق عباد الله. نعم، يعني تحرر من رق العبادة فوقع في رق المخلوق، كما أن أصل تحرره أنه تحرر من عبادة الرحمن إلى الرق في عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. الكفار الذين لم يعبدوا الله عبدوا من؟ عبدوا الشياطين لا شك، فهم مساكين ذهبوا من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، ذهبوا من عبادة ولي الذين آمنوا إلى عبادة عدو الذين آمنوا وهو الشيطان، ولكن من الله الأدلة. طيب، ومن فوائد الحديث، وليس من فوائد الحديث لكن من الفوائد فيما ساق المؤلف، أن بعض الرواة يقع منهم الوهم كذا هنا، ولهذا مر علينا في مصطلح الحديث من أسباب رد الحديث الطعن في الراوي، أليس كذلك؟ طيب، الراوي قد يهم لأن الإنسان بشر، قد ينقلب عليه الحديث، قد يقدم فيه ويؤخر، قد يزيد فيه، قد ينقص، قد يجعله مرفوعا وهو موقوف، أو موقوفا وهو مرفوع. ولكن ما الميزان الذي نزن به أوهام الرواة وعدم أوهام الرواة؟ هذه مشكلة. نقول الشريعة ولله الحمد فيها قواعد ثابتة، قواعد ثابتة ونصوص قوية واضحة، فما جاء مخالف لهذه القواعد الثابتة أو لهذه النصوص القوية الواضحة فإننا نحكم عليه بالوهم والشذوذ، مثل ما قال العلماء يشترط لصحة الحديث أن لا يكون معللا ولا شاذا. فإذا جاءنا راو ثقة لكن مخالف لمن هو أرجح منه، إما بالعدد وإما بالحفظ وإما في العدالة، نقول في حديث هذا الرجل إنه شاذ، إنه شاذ. إذا جاء الحديث من رجل أوله وآخره متناقضان، عرفنا أن الراوي لم يضبط، ومنه على ما اختاره ابن القيم وأنا أختاره أيضا وإن كان لا نسبة بينه وبينه، حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا الحديث متناقض أوله وآخره على هذه الصورة، لأن أوله إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه لا شك، فإذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه صار مناقضا للأول، نعرف أنه وهم. طيب، لماذا لا نجعل الوهم في الأول؟ ونقول وليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو المحفوظ. نقول لأن الشارع جرت عادته بالنهي عن التشبه في الحيوان، قال لا يقصد أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لا يلتفت التفات الثعلب، لا ينقل كنقل الغراب. فإذا عرفنا أن الأول هو الثابت والثاني منقلب، وأن الصواب هو اليضع ركبتيه قبل يديه. لكن يأتينا رجل يقول ما أجهلكم بلغتكم، ما أجهلكم بلغتكم، تفضل ما ندعي لأنفسنا العصمة، فيقول ركبة البعير في يديه. فإذا قال لا يبرك ما يبرك البعير معناه لا يبرك على ركبتيه، لأن البعير يبرك على ركبتيه. يكون أنتم الآن جاهلون بلغتكم. ثم إذا حملنا الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض، اتفق أوله وآخره، فليكن هذا هو الحق. قلنا والله هذا صحيح، نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه ولا أحد ينكر هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصاحة اللسان ونصاعة البيان، قال فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا هذا صحيح، لا تبرك على الركبتين، لكن قال كما يبرك والكاف للتشبيه، فالمراد أن تكون هيئته عند السجود كهيئة البعير عند البروك، وليس وأما مسألة العضو المبروك عليه فهذا ما تعرض له الحديث. أنا أقول هذا من أجل أن الإنسان عندما تأتي مثل هذه الأحاديث يقيسها في الأحاديث الأخرى الثابتة التي تعتبر في السنة جبالا. لو جاءنا حديث رواه أبو داود مخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيها، من نأخذ؟ ما رواه البخاري ومسلم. طيب يا رجل هذا رواة كلهم رجال عدول، واللي عندنا البخاري ومسلم رجال غير عدول أعدل. فلهذا البيهقي رحمه الله يقول رفعه فوهم، إذن الوهم يجري على الرواة ولا شك، مثل ما نحن نشوف يا أنفسنا دائما نتوهم، نتوهم بما ندركه بالسمع وبما ندركه بالبصر وبما ندركه بالقلب. الوهم جار على ابن آدم في كل الحواس، أليس كذلك؟ ألمس هذا وتكون يدي مثلا فيها مشد، تعرفون المشد؟ تشطب من البرد، ألمس هذا أجده أملس، يعني يدي حرشة ما يتدين لحراشته، أقول هذا ما شاء الله أملس، من عادي يقول المقربون أملس، يجي واحد يده ناعمه يلمس يبطه من حراشته، نعم يحصل كل شيء. فالمهم أن الإنسان يتوهم في كل الحواس، في البصر وفي السمع وفي الفهم بالقلب وفي الشم أيضا، في كل الحواس وفي المعقولات أيضا. نعم.
إذا تبين في خلق الإنسان فإنهما لا تبين،
وأنت علّت تعليل غير كلامك. نعم.
يعني
وجه الجمع
في
هذا هو شنو وجه الجمع؟ الفقهاء رحمهم الله أخذوا بما ذهب إلى عمر مطلقا.
عمر ذهب إلى هذا ولا لا؟
هذا رأي سيأتينا في الحديث اللي بعده، إنها أمهات الأرض تباع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
بس عمر يعني من سياسة عمر، هل قال ما تبين فيها خلق الإنسان ولا قال لا يفرق
بها؟ يعني من جهة الأمة قصدك ما تبين فيها خلق الإنسان أو ما كان كبير يعني نسبة تقويم. صحيح، هم طردوا المسألة في الإطلاق، يعني ويروا سواء بقي الطفل أو ما بقي. مادام تبين انه خلق انسان فالحكم ثابت، تجعل العله انها ولدت ما تبينها في خلق انسان، ولكن الصحيح خلاف ذلك.
تستقيم
علتهم
هذا الشيء؟
ما تستقيم، سيجينا أتينا إن شاء الله. نعم
الشيخ، لماذا يكون الضابط
حط 5 دقائق سام؟ نعم
لماذا يكون الضابط نفس الروح؟ لأن الإحسان تعلق بنفس الروح فتكون الإنسان لا الشكل.
الجميل له أحكام، أحكام 4، منها ما يتعلق بالعلاقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفخ الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل. فهمت؟
نعم.
كلها تختلف. فمثلا الميراث لو سقط ميتا ولو كان قد نفخ فيه الروح يرث ولا لا؟ لا لا. نعم. الصراخ عليه ودفن مع الناس اذا نفخ فيه الروح، اذا نفخ فيه الروح. النفاس إذا تخلق، انقضاء العدة إذا تخلق، تحريم إسقاطه الذي يسمى الإجهاض إذا صار علقة، على مشهور من المذهب إذا صار علقة. ويرى بعض العلماء أنه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقة يحرم إجهاضه إلا لضرورة. فهمت؟ الأحكام مختلفة. دليل من هذين هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل ما دام كله ثبت أنه حمل وأنه مبدأ خلق الإنسان.
طيب شيخ
ما لا يكون عنده يعني ما يكون هكذا هكذا قال وهو وجيه. نعم شيخ شيخ شيخ
شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ شيخ. نعم.
نعم
فإنها لا يجوز بيعها.
نعم
لأنها يتعلق بها مقصوده.
نعم
لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض. نعم
ليش
أعطاها إياها ليتزين بها؟
نعم
ولكن هي لا تزين بها مطلقا، وإنما تلبسها عند الخروج كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا، ثم باعت على هذا الأساس.
نعم
هي لا تزين بها، فهل يجوز
بيعها؟ طبعا أنا أرى إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز،
لكن ما تلبسه هي أبدا
ولو كان فالسائل. الحمد لله ما هي مشكلة.
إيه لكن لو
فالسائل
لكن لو فرض يا شيخ لأن 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 بيع النساء اليوم الذهب.
نعم
يعني خوفي على الرجال لأن تعرف أن الرجل سيرفض هذا.
سيش
سيرفض هذا
ما هو على كل حال. هي إذا قالت أبيعه أبشري مثل نوع آخر جديد ما قال لا، لكن إذا قالت أبيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا. نعم
يا شيخ
نقول ان
الرقاق
كلهم
اصل الكفار.
ايش؟ الرقاق
الرقيق
اصل
الكفار،
اصل الرقاق الكفر، مو اصل الرقيق اصل الرقاق الكفر.
نعم
فرق بين التعبيرين.
نعم فعلى العبيد كانوا موجودين قبل 2015 اصلا احرار، العبيد كانوا موجودين عند الاباء والاجداد اصلا احرار، يعني هو يحدث انهم حر الناس الذين عندهم عبيد يقول نحن كنا احرارا ولكن فرقنا من هناك ووتي بنا الآن
هذا هو هو
هذا موجود الآن يعني عندنا الآن الآن.
لا لا أنا أذكر إنهم نظروا في المسألة هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فإنه حر وألغوا هذا. هل الحسنة؟ نعم
قلنا
أن
أم الولد سابق بموت سيدي.
نعم
طيب إذا كان سيدي ما مات لكن عندها سفر ولم يعرف هل هو مات أم لا؟
متى حكم بموته؟ يعني متى حكم بموته وإرثه استماله حكم به. انتهى.
طيب قياس بالنسبة للحديث، قياس يؤخذ كلام الصحابة أو بلا حديث بعضهم بعض؟
القياس إذا كان صحيحا أخذ به،
يعني حتى لو كلام
إن كان فاسد الرد على صاحبه، لا قياس في مقابلة النص.
طيب نقيس كلام ربيعي بن عامر قال نحن يعني جئنا لإخراج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، هذا كلام. طيب يعني أنه فيه يعني ناس يعبدون والدين يحرمهم
أي نعم
يعني هذا الشيء
صحيح، لأن هؤلاء يعبدون ملوكهم يرون ملوكهم مثل إله يدبرونهم كما يشاءون.
يعني يعني يسألون يعني يعتبرون السبي كذلك. إذا دخلوا في الدين يعتقدونهم على طول
الله. إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم سبي ملك المسلمين، وأما هم المقاتلة منهم فيخير لمن فيهم بين القتل وأخذ الفداء والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء، يخير بين أربعة أمور هذه الذين يقاتلون.
إذا أسلموا
وشلون؟
يعني لو أسلموا
لا، إذا أسلموا قبل الاسترقاق ما نسرقوا، لكن إذا بقوا على ما هم عليه. نعم، لا بل قال العلماء إذا أسلموا يتعين الرق، يعني يحرم القتل، ما نقتلهم إذا أسلموا. خلاص. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان حكم بيع أمهات الأولاد، ونسأل الآن من هن أمهات الأولاد؟ عصام. من هن أمهات الأولاد؟
أنا.
لا عصام، أنت اسمك عبد الله. عصام لا يسار. ها؟ يلا عبد الله.
من أتت من سيدها ما يتبين في خلق الإنسان.
أحسنت، من أتت من سيدها بما يتبين في خلق الإنسان. طيب، ما حكم بيع أمهات الأولاد عليان؟ لا يجوز بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر؟ سنة عمر كسنة الرسول؟ ها؟ ما الدليل؟ إيه ما الدليل؟ نعم. توافقونه؟
تعلم الخطاب المقتضى السلطة والمقتضى الأمر، الناس يقدمون الحديث بعده إن أنه كان تباع أمهات الأولاد فأقرم على ذلك، لذلك من عمر الخطاب فعله على سبيل الأمر والسلطة ما فعل السنة.
يعني طيب على هذا لولي الأمر إذا رأى المصلحة في المال أيام. طيب هل يجوز للإنسان أن يهب أم ولده؟ ما هو بيع، هبة لله، لا يهبها الحديث. طيب فهد، هل يجوز أن يوقفها؟ ما حضرت؟ هل يجوز أن يوقفها؟ يجوز؟ كيف أم ولده؟ نعم؟ نعم يا حسين. طيب ما يجوز بها؟ إيه يوقف لله، قال أريد أن أوقفها على المسجد لتكنسه. ما يجوز؟ ما الدليل؟ قد يكون إيش؟ طيب علة عليه له حسن هذا. نعم
من قوله فإذا مات فهي فرق.
لا
يستمتع.
لا هذا المنان
إذا وقفها للوقت لا يجوز، وإذا وقفها للعمل فيجوز.
إيه يجوز. نعم. إذا في تفصيل إن أوقفها ليجامعها الناس فهذا لا يجوز، هذا كتومة الحكيمة اللي تصدق بما يفعل الرجال. وين أوقفها لتعمل؟
فعلى جعل.
نعم عادل.
لأنه قال أتوها وهو من باب النساء لا الحق.
أي حسن. أي نعم لا يجوز لأنه قال في نفس الأثر ولا توقف. كذا
لا
توهب
لا
تباع ولا توهب ولا تورث. نعم
قلنا من نظر يعني من النص قال يجوز، ومن نظر الى العله قال لا يجوز وهو التفريق.
كيف
له من نظر الى النص؟
اي نص؟
النص ما فيه نهي عن الوقت، ما فيه عمر، ما فيه نهي عن الوقت، لكن من نظر الى العله قال لا يجوز له هذا، لان العله هي التفريق وهي حاصله بالوقت.
التفريق نعم ناخذ الملك فيها، والوقت ينقى الملك. نعم خلاص صح. نعم الجواب يقول لأن هذا الوقف نقل للملك فهو كالهبة والبيع. نعم
يعني ما يأخذ من قول
لا، لأنه قد يقال هذا المدبر إذا مات معتقه يعتق من الثلث مع أنه يجوز أن يبيعه. أقول يعني ما يمتنع هذا إذا قلنا لا تكون حرة إلا من بعد الموت، أبل أول من يكفر.
الشيخ كلام عبد المنان أوجه.
نعم
كلام عبد المنان أوجه إذا أوقفها إنها تخدم، يعني العلة أن يفرق بينها وبين أبنائها، والرجل لا يفرق بينها، تجي تعمل في البيت وترجع عند ابنها.
إيه نعم.
أما شو اسمه أما العاقل فما يأثر، والعلة إذا كان نظرنا إلى
لا هو إذا أوقفها أخرجها عن ملكه، وما يمكن أخرجها عن ملكه لانعقاد اسباب العتق.
ليست هذه الشيخ العله. العله هي ان يعني ان تفرق بينها وبين الابناء،
هذا اصل عله النهي عن البيع.
ايه؟
ولكن نقل الملك كالهبه، الهبه الان لو وهبناها لشخص نفس الشيء
يختلف.
لا ابدا ما يختلف. حتى الوقف لما مثلا يوقفها مثلا على مسجد تذهب من اولادها، وربما يسافر هو تبقى هي في بيت في المسجد أيضا. طيب إذا نقول لا توهب لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا ينقل فيها الملك إطلاق. وعمر رضي الله عنه ذكر عقد المعاورة والتبرع والتملك أو قهري بالإرث. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيعه سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا، رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان. قال عن جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد. السراري جمع سرية، وهي الأمة التي يطأها زوجها سيدها، هذه السرية قد تلد منه وقد لا تلد. قد تلد منه كما حصل لماريه القبطية رضي الله عنها، حيث تسراها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت منه بولد وهو إبراهيم، وقد لا تلد. ولكن جابر رضي الله عنه يقول أمهات الأولاد، فصرح بأنها أم ولد، وأنهم كانوا يبيعونها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد علم بذلك، أو من الله إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم، لأن ما أقره الله عز وجل، لأن الله إذا لم ينزل ما الإنكار على عمل عمل في عهد نزول الوحي دل هذا على جوازه. طيب إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع أمهات الأولاد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار الله إياه، وبين نهي عمر؟ نقول الجمع بينهما ظاهر، لأنه لا معارضة في الواقع، فبيعهن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن هناك تفريق، والنهي في علي عمر إذا كان هناك تفريق. وعليه فما دام الجمع ممكنا فإنه يجب المصير إليه، ولا يعارض هذا بهذا ما دام إمكان الجمع. فنقول ما جاء فيه السنة من جواز بيع أم ولد محمول على ما إذا لم تكن أم ولد، إذا لم يكن تفريق، إذا لم يكن تفريق. وأما إذا كان تفريق كما ذهب إليه عمر رضي الله عنه فالحق. طيب، إذا أتت بولد ومات تباع ولا لا؟ نعم تباع، لأنه يعني ليس هناك تفريق. كذلك إذا أتت بولد وبيع الولد معها في التفريق؟ أحسنت، لا يباع الولد، لأن الولد حر، لأن أم الولد من جاءت بولد من سيدها. أما لو كان من غير سيدها يمكن أن تباع معه، لكن من السيد لا يمكن أن يباع الولد مع أمه لأنه حر. خلاصة هذه المسألة أن نقول إذا كان بيع الأم يستلزم التفريق بينها وبين أولادها فالبيع حرام وفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. وإذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به، فعلى الثاني يحمل ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الأول يحمل ما كان في عهد عمر. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل، رواه البخاري. وفوائد الأثر أثر عمر وابن عمر فيه فوائد: الأول أخذنا جواز التسري، وأن حكمها حكم الإماء في جواز الاستمتاع، وحكمها حكم الحرة في جواز فيما بعد الموت أو فيما ينقل رقبتها. أخذنا ذلك. طيب، إذن أم الولد حكمها حكم الإماء في الاستمتاع والحل للسيد، وحكمها حكم الحرة باعتبار نقل الملك فيها، لأنه لا يجوز فيها نقل الملك. أما الحديث الثاني حديث جابر فأظن فوائده قليلة، لأنه يستفاد منه أن بيع أمهات الأولاد جائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أيضا أن الحكم يتغير بتغير الأحوال، إذا وجد مقتضى يقتضي تغيير الحكم الأول فلا بأس به. وأما تغيير الحكم إلى شرع جديد على وجه مستقر فهذا لا يمكن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وجد سبب يقتضي تغيير الحكم فإن هذا لا بأس أن يتبع ذلك، أن تتبع هذه المصلحة. ولكنه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الأول، لأنه لا نسخ إلا بكتاب السنة، إنما تغيير الحكم لمقتضى اقتراح على وجه مؤقت لا على وجه دائم. أما الحديث الأخير يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، والنهي كما سبق طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقوله عن بيع فضل الماء، فضل يعني زيادة، يعني ما زاد على قدر الحاجة فإنه لا يجوز بيعه، وإنما نص على ذلك لأن الغالب أن الإنسان لا يبيع إلا ما زاد على حاجته، أما ما تعلق في حاجته فإنه لا يبيع. وقول عن بيع فضل الماء، ما المراد بهذا الماء؟ المراد بهذا الماء شيئان: الشيء الأول ما اجتمع بفعل الله عز وجل في أرض من الأراضي كالغدران التي تجتمع من السيول، فهذا لا يجوز لأحد أن يستولي عليه ثم يبيعه على الناس، يعني لو أن رجلا جاء إلى غدير، وتعرفون غدير ولا لا؟ طيب، ثم تحجر وصار يبيعه على الناس، فهذا حرام عليه، لا يجوز، لأن هذا الماء ليس من فعله، والناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، فلا يجوز أن يبيعه. الوجه الثاني ذكرنا وجهين، ها؟ الوجه الثاني أن يحفر الإنسان بئرا، أن يحفر بئرا فيصل إلى الماء، فهنا لا يجوز أيضا أن يبيع نقع البئر، لا يجوز أن يبيع نقع البئر، لأن نقع البئر من فعله ولا من فعل الله؟ من فعل الله، هو الذي جمع هذا الماء في البئر، ليس من صنعك. غاية ما فعلت أنك حفرت حتى وصلت إليه، أما الذي سلكه نبيعة الأرض فهو الله، فلا يحل لك أن تبيعه، لأنك أنت والناس فيه على حد سواء. صحيح أنك أنت أحق به، ولهذا قال نهى عن بيع فضله، أنت أحق به، لا أحد يزاحمك ما دمت محتاجا إليه، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنك لا تمنع أحد، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. هناك شيء ثالث للماء، وهو أن تحوزه، بأن تخرجه من الأرض وتحوزه في بركة أو تحوزه في إناء، في مجمع إناء كبير يسمونه حوض أو خزان أو ما أشبه ذلك، أو قربة، فهذا ملكك لك أن تبيعه، لأنك حوزته في أمر يختص بك وجمعته في هذا الوعاء، فهو ملكك لك أن تبيعه. ويدل لهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، وقال لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيأتي به ويبيعه فيأتي به ويبيعه خير من أن يسأل الناس، والناس بالحطب شركاء، لكن هذا احتطبه وملكه حاجة ثم جاء يبيعه، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم البيع، فهذا مثله. فصار لنا الآن على ثلاثة أوجه، وجهان ممنوعان ووجه جائز. الوجهان ممنوعان أن لا يحوز الإنسان في إناء وشبهه، ويكون حصول الماء بغير فعله، مثل الغدير والشعاب وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا نقع البئر، لأن الذي جمع الماء حتى صار في هذا المستقر هو الله عز وجل. هذا من الوجهان لا يجوز فيهما البيع. أما الوجه الثالث وهو بعد أن تحوز الماء في رحلك في إناء فلك أن تبيعه. طيب، إذا قال قائل في الوجهين الأولين هل يجوز أن أمنع الماء؟ أقول للناس لا تدخل لهذا الغدير تشرب منه. نقول هذا الحديث يقول نهى، نعم، نقول لا يجوز أن تمنع الناس، لأنه شركاء لك في هذا الماء، إلا بشرط أن يلحقك بهذا ضرر. بماذا؟ إما بأن يدوسوا ثرعك، أو يطلعوا على عوراتك، أو يأخذ الماء كله على وجه يضرك وينقصك، فحينئذ لك أن تمنعه. فإذا خشيت الأذى أو الضرر فلك أن تمنع. بل في الحال التي لا يجوز لك أن تمنع هل يجب استئذانه؟ وإذا استأذنه فهل يجب عليه الإذن؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يلزم استئذانه تدخل أذن لما أذن. فإذا رأيت هذا الغدير في أرض هذا الرجل فأدخل إبلك ولتشرب منه أذن، فإن استأذنت أن لم تأذن. طيب فإن استأذنت ولم يأذن فهل لك أن تدخل قهرا؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنك لا تدخل لأنه ملكه، كيف تدخل ملكه بدون رضا؟ والقول الثاني تدخل. القول الأول لا تدخل لأنه ملكه ولا يمكن أن تدخل ملكه بعد رضا. والقول الثاني فهد أنك تدخل لأن لك الحق، لك الحق في أن تشرب هذا الماء. ولو قلنا إن الأمر يتوقف على إذنه لم يكن لقولنا إنه يحرم عليه المنع فائدة بالنسبة للداخل. طيب إذن السؤال الآن، هل يجوز في الحال التي لا يجوز في هذا الماء هل يجوز أن يمنع الداخل إلى ملكه لشرب الماء؟ أقول إذا كان فيه ضرر أو أذى، فالضرر مثل أن يداس ضرر ويؤكل ثمر وما أشبه ذلك فله أن يمنع. والأذى مثل أن يطلع الناس على عوراته، نساؤه وأولاده وحوائجه مكشوفة ولا يحب أن يطلع أحد عليها فله أن يمنع. أما إذا لم يكن هناك مسوغ للمنع فالصحيح أنه لا يجوز له أن يمنع. وأما استئذان الداخل فنقول إنه لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخشى الفتنة، مثل لو كان لو دخل وجاء صاحب الأرض حصل فتنة من قتال أو نحوه، فحينئذ نقول لا تدخل حتى تستأذن خوفا من الفتنة. الثاني قال وعن بيع غراب الفحل الجمل، وعن بيع غراب الجمل وهو عصب الجمل. بيع غراب الجمل يعني إنسان عنده جمل يغرب الناقة، يعني يعلو عليها من أجل تلقيحها. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع ضراب الفحل. فإذا كان عندك فحل وقد نعم الجمل، فإذا كان عندك جمل وجاءك صاحب ناقة يطلب منك أن تضرب الجمل هذه الناقة، قلت والله لا مانع، ما عندي مانع، لكن كل تلقيحة بمئة، كل تلقيحة بمئة، يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، هذا حرام عليك. فإن قال صاحب الجمل إن الضراب يضر جملي فما الجواب؟ نقول ليس يضر. هل إغرابك امرأتك يضرك؟ نعم أبدا، يسرك. نعم خل هذا الجمل أيضا كذلك، يعني احمد ربك إن جاب الله زوجة بلا مهر. نعم فهو لا يضر في الواقع، لكن إن قال إنه يضره من جهة أخرى تتعلق نفسه بالإبل بالنوق ويتعبه، وهذا مشاهد في الحمر، الحمار إذا عود ما عاد يملكه صاحبه، إذا رأى أنثى يمكن يسقط من على ظهره ويروح أمها، فإذا قال أنا أخشى من التضرر بهذا فإننا نقول هذا أمر بينك وبين ربك، إن كان هذا حقيقة فلك الحق، وإن لم يكن حقيقة وإنما تريد أن تتعلل عن منع ما يجب لك ما يجب عليك فهذا لا يحل لك، على أن موضوع الحرير يختلف عن موضوع الجماع، لأن مني الحمار نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف ضراب الجمل. طيب لو قال قائل، لو قال صاحب الجمل إن جملي هزيل ويضره الضراب ماذا نقول؟ لا يضره، نقول نعم في هذه الحال لا يلزمك، لا يلزمك، لكن هذا لا يبرر لك أخذ العوض عنه. نحن نقول إما أن يكون على الجمل ضرر أو عليك أنت ضرر باستخدام الجمل بعد أن يضرب فلك أن تمنع، إذا لم يكن ضرر لا على الجمل ولا عليك فلا يجوز أن تأخذ عوضا. والكلام الآن في أخذ العوض. طيب فإن قال قائل لماذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لأن هذا فيه نوع من المضاربة والحسد، لأنه إذا كان الجمل لا يتضرر وصاحب الجمل لا يتضرر ولكنه أبى، علم بأنه مضار، صاحب الجمل مضار وحاسد ومانع للفضل ومضر باقتصاد الأمة، لأن الأمة كلما كثر النماء في مالها ازدادت قوة، ازدادت قوة، فلهذا منع منه الشارع، منع من الشارع يعني منع من عوضه. ونظير ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لأن غرز الخشبة في جداره منفعة للجار ولا ضرر عليك أنت. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأغرين بها بين أكتافكم. قال هو كان أميرا على المدينة يقول إذا لم تسمح للخشب أن يوضع على الجدار وضعته على كتفك، وهذا نظير قول عمر لمحمد بن مسلمة لما منع جاره أن يجري الماء على أرضه إلى 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 الجهة الأخرى، وكان جار كانت أرضه بين أرضين لجاره، تصورتموها؟ طيب، فطلب هذا صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرض إلى أرض مارة بأرض محمد بن مسلمة، وقال له أنا أجري الماء على الأرض وأنت أغرس عليه ما شفت، انتفع بالماء. قال لا. فترافع إلى عمر فقال عمر والله لأجرينه ولو على بطنك رضي الله عنه، لأنه مضار. هذا أيضا نفس ضراب الفحل أو الجمل لا يجوز. نعم محمد. هي كان إيش؟
كان كافر
يعني حسب ناقة هو كافر. هذا مضارة. نعم نعم. إذا كان كافر حربيا، ذمي محترم. ماله محترم وربما ينفعنا إذا كثر ماله، ربما إذا كثر ماله جينا ناخذ منها الجزية سهل عليه، لكن إذا صار فقير مشكل. نعم كلكم كلكم إن شاء الله ما لم يأذن.
إذا كان الماء في الغدير إذا كان الماء في الغدير لا هو يأخذ ويصف الماء ويرجع مرة ثانية، يعني يصف الماء يخليه في مكان ثاني، هل هو
يعني يحمله أول في أواني
يعني يصفي الماء يصفي
وخليه خزنات يعني
إيه؟
يعني يجعل الفقه البنات هو اللي بناها.
نعم.
خلاص ملك. هي إذا وصلت إلى الخزانات اللي هو بناها صارت ملك، صار ما هو ملك له. كيف كذا؟ تدروا هذا؟
إذا شيخ إذا قال صاحب الجمل جملي ضعيف عزيز لصاحب الناقة، لكن عليك أن تعلق جملي مع نور.
اي نعم.
سبب هذا الوضع.
وش تقول فيها؟ هذا البيع، هذا هو البيع. وإن كان غيره فلك الحق أن تمتنع وإن كان غيره فلك.
نعم. طيب الحق غير الجمل.
نعم. يبدين هذا في الحديث اللي بعده نهى عن عتب الفحل. نعم.
إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة ومكينة.
نعم.
فهل يجوز بيعه أم
لا؟ العلماء يقولون إذا كان قد أعد له مجمعا. مجمعا. فهذا له أن يبيع من هذا المجمع، وهذا صحيح.
من بعض الأبار يكون مركب عليها مكينة وتشفط الماء. إيه
إذا شفطت وضعت في الخزانات الأرضية هذه.
لا ما يوضع بس يعني بالتشغيل فقط. يعني إذا شغل المكينة جاء الماء، إذا ما
شغل المكينة.
شرم البئر يعني.
يعني من البئر.
إيه. هذا كثير هذا عندنا.
إيه نعم نعم. ما تقولون في هذا؟
وجوز
المكينة. إيه هو يقول أنا أريد أجل التشغيل هذا لا بأس، لا سيما إذا اتفق عليه وياه قال أريد تخرج لي الماء، يكون الأجر على إخراج الماء لا قيمة عين الماء.
الشيخ البيع المحسن
قلنا
أن هذا محمول على عدم التخريج.
نعم
نعم أمهات الأولاد.
نعم
إذن على هناك أولاد
ما هو بحر كلها لأن تكون موارد يموت الولد
كلنا يموت
لا ما هو كلنا يموت لكن يحمل على هذا ويقال أن لأولادهم يبتل لأولادهم يبقون ما يبيعون ولهذا عمر إنما ألجأه إلى ذلك لأن الناس صاروا ما يهمهم التفريق أما الصحابة لما قال لا يفرق بين والده وولده من فرق بين والده ووالده فرق الله بينهم وبين أحبك يوم القيامة ما صار يدعون
طيب إيش استدامة أنا أقول حديث جابر
نعم
محمول على أن الأولاد كبار وفي حديث عمر رضي الله
يمكن يعني يمكن نحمل على إن قيل بذلك لأنه مثل خلافية هل يجوز المفرق بينها في أحساء هل الكبار أو هي في حال ما دامت حاضنة فقط ظاهر النصوص العموم ما نفرق بينها مطلق نعم من هن أمهات الأولاد؟
أمهات الأولاد هي السرية التي
السرية
السرية التي يعني ولد لسيدها من هولد
التي ولد سيدها من هولد طيب ماذا تكون أمهات بمجرد ما تحمل
نعم بمجرد ما تحمل
فهي أمهات
إذا يعني تخلق
فوضعت إذا وضعت ما تخلق فهي أم ولد يلا إبراهيم حكم بيع أم الولد لا يجوز لأنهن يباع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك بأسا
إذا كان
في
مفارقة بينه وبين الولد
إيه؟ يعني
المهار
من
الأولاد
يزوج
عنه
إيه؟
وكان
عمر
بن الخطاب
رضي الله عنه
كان لا يفرق بينه وبين
أولاده يمنع من ذلك يكون كفرية طيب انتبه لا يستدري به الناس طيب ما معنى قوله منها عن بيع فضل الماء شاكر
نعم وهو الماء الذي يكون زائد عن حاجته ويكون ليس يعني اشتراك وهو الذي يتكون من الوديان او بحفر البئر
نعم يعني نقع البئر نقع الماء
نقع
ماء البئر او ما يكون من الاودية كالغدران طيب قولها عن بيع فضل الماء اذا باع ما يحتاج من الماء
انا
انت
لا يا شيخ ليس له الماء
ليس له ذلك. الحديث يقول نهى عن بيع فضل الماء.
ليس له ذلك لأن الماء مشتركين في الناس كلهم.
هذا باب التغريب النبي صلى الله عليه وسلم تخصص هذا لأنه في العالم من الناس لا يبعن إلا ما زاد عن حدثه.
تمام. هم ذكرنا هذه؟ طيب. قوله عن غراب الجمل ما هو غراب الجمل يعني؟ نعم.
غراب الجمل هو توقيح الناقة.
إيه نعم.
عن
بيع.
عن بيع.
طيب ما هو الحكمة من بيع؟
الحكمة أن الناقة إذا كان إذا الجمل إذا كان لا يضر به ولا ب.
لا لا لا. ما هي الحكمة منها عنه؟
لأن يسبب تكاثر في الـ الـ يعني في الـ في مال المسلمين وما يسبب قوة الأمة.
إيه بدون ضرر على صاحب الجمل. هذه مصلحة عظيمة بدون فائدة بدون ضرر على صاحب الجمل. هذا وجه آخر.
لما فيه
من
مضار
نعم. إيش؟
لما فيه من مضار والحسد. النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك.
نعم. الاثنين. إن الغالب يعلم يكون على نفع البعض ضرر من نقص الله الحسد ومنع الخير. نعم.
ثم قد لا يحصل تنقيح.
نعم. فهو المشهور.
نعم.
قد يحصل المقصود وقد لا يحصل. فهو ففيه نوع من بيع من بيع الغرض. طيب. أما حديث الثاني حديث ابن عمر متجاوز اليوم.
فوائد.
إيه طيب. ما. من الأول حديث جابر الأول.
ثاني.
طيب. حديث جابر الأول انتهينا من فوائدين. وهو بيع أمهات الأولاد. حديث جابر الثاني فيه فوائد. أولا النهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه لأن ما دخل في ملكه فهو يتصرف فيه كما يشاء. طيب. وفيها أيضا دليل على أنه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري لأن ما وقع النهي عنه بعينه فإن النهي فيه للفساد لأن تصريحه مضادة لحكم الله ورسوله فمن هو أنه يراد شرعا إيش إبطاله وعدم اعتذار به فإذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع. وفيه دليل على جواز من على تحريم بيع ما يحتاج إليه الإنسان من الماء. لماذا؟ لأن التقييد بالفضل بناء على الغالب. وقد قال علماء الأصول إنما جيء به مقيدا باعتبار أمن الغالب فإنه ليس له مفهوم. ونحسب لهذا أمثلة كثيرة منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن قوله اللاتي في حجوركم بناء على الغرض ولقد لا تكون في حجره. وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لأن هذا هو الغالب والإكرام لا يجوز أن أردنا التحصن أم لم يجوز التحصن. طيب إذا قال قائل إذا حاذه الإنسان وملكه فهل يجوز بيعه؟ نعم. إن نظرنا إلى ظهر الحديث قلنا لا يجوز لأنه عام. وإن قسنا على الحطب الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فإنه يدل على أن الماء إذا حاذه الإنسان فهو له كما أن الإنسان في الحضر الناس فيه شركاء فإذا حاذه ملكه. طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء من الانتفاع به؟
نعم.
الجواب نعم. لو أراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في أرضك سواء كان البئر أما جماعة السنين فإنه ليس لك الحق في منعه، لأن الشارع ما نهى عن البيع إلا لأجل أن ينتفع الناس كلهم بهذا الماء. فإن قال قائل أرأيتم لو كان في دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب الأرض، قلنا له في هذه الحال أن يمنعه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، يعني لو فرضنا أن الذي يريد الماء متضرر يحتاج لماء فإنه لا يزال ضرره بضرر الآخر. فإن قال قائل إذا كان قد حاذى واضطر الإنسان اضطرارا إليه فهل يجوز أن يبيع؟ إنسان معه ماء في قربة وفيه رجل مضطر إلى الشرب، فهل يجوز لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء؟ الجواب لا، لأنه يجب عليه إنقاذه من الهلاك، يجب إنقاذه من الهلاك. وإذا وجب إنقاذه فالواجب لا يأخذ عليه عوض، الواجب لا يأخذ عليه عوض. أما لو جاء إليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة فلك أن تبيع عليه بما تريد. ومن فوائد الحديث النهي عن بيع ضراب الجمل. طيب لهذا الحديث لقول نهى عن بيع ضراب الجمل، ويتفرع عليها أنه لو باع ذلك فإن البيع لا يصح باطل، لأنه مما وقع النهي عنه بعينه، والنهي عنه بعينه لا يصح. ومنها من فوائد الحديث حكمة الشرع في أن الأمور التافهة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا يرى لها ثمنا ولا أجرة، يقول نهى عن ضراب الجمل، نهى عن ضراب الجمل. فإن أذى صاحب الجمل أن يبذله إلا بأجرة أو ببيع، قلنا في الجواب إن له أن يأخذه بأجرة ويكون الآثم صاحب الجمل، لأن هذا يريد أن يتوصل إلى شيء محتاج إليه فيكون الإثم على صاحب الجمل. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. نهى عن عسب الفحل، العسب قيل إنه الماء الذي يلقح به، وقيل إنه الضراب يعني نزو الذكر على الأنثى، ولا شك أن نزو الذكر على الأنثى كالجمل والتيس والثور وما أشبهه يراد به الماء، فهو وسيلة وليس بالمقصود. فسواء فسرناه بأنه النزو أو فسرناه بأنه الماء نفسه فهو يدل على النهي عن عصب الفحل. عصب الفحل هل المراد بيعه أو إجارته؟ الحديث مطلق ما فيه البيع ولا فيه الأجرة. وحديث جابر الذي رواه مسلم يدل على أن المراد به البيع، يدل على أن المراد به البيع. ولكن الحقيقة حتى لو قلنا أن المراد به البيع فإنه شبيه بالأجرة، لأن هذا الماء ليس يجعل في الأواني ويباع، لكنه يجعل مثل يقول يتكون من نزو الذكر على الأنثى فيتكون هذا الماء ويخرج من هذا النازي إلى رحم الأنثى بدون واسطة، فهو شبيه بالأجرة. ولهذا نقول إن النهي عن عصب الفحل يشمل البيع ويشمل الأجرة. الإجارة تنقسم أو تأتي على وجهين، الوجه الأول أن يستأجره لضرابه هذه المرة فهذا لا يجوز، وحرام، وذلك للجهالة والغرر، ولا يدرى ماذا تكون النتيجة من هذه النزوة، أليس كذلك؟ والوجه الثاني أن يستأجره لأيام، أن يستأجره لأيام فيقول أجرني فحلك لمدة أسبوع، فيؤجره سواء أضرب أم لم يضرب. فقيل إن ذلك لا يصح، لا يصح، لأن هذا المستأجر إنما استأجره لماذا؟ للضرار، وهذا الفحل ربما يضرب وربما لا يضرب، ما ندري، ما ندري متى تقري عليه يضرب، ولا ندري أيضا متى تكون الإناث تريده، لأن لا بد من أمرين، إرادة الفحل وإرادة الأنثى. فهذا فالمعقود عليه بل المقصود بالعقد أمر مجهول فلا يصح. ولا شك أن الوجه الأول وهو أن يستأجره لإضرابه مرة، لا شك أنه لأن الإجراء لا تصح فيه، وذلك لجهالة إيش العوض المعقود عليه. وأما الثاني فهو محل نظر، فقد جاده بعض أهل العلم وقال إن هذا الذي استأجره أهم شيء عنده أن يضرب ولو مرة أو مرتين، وليس بلازم عنده أن يضرب دائما، ولكن لا شك أن فيه جهالة، وأن ظاهر الحديث النهي عنه. وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للضراب لا أيام معدودة ولا نزوات معدودة معلومة، وذلك من أجل الجهالة. طيب، ومن فوائد الحديث والذي قبل أيضا حرص الشارع على حماية الأموال، حرص الشارع على حماية الأموال، وأن لا تبذل إلا في أمر تتحقق فيه الفائدة. أما الأمور التي ليس فيها فائدة أو الأمور التي فيها مضرة فإن الشارع ينهى عن بذل المال فيها. ولهذا عدة أصول في الشرع، منها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فبين الله سبحانه وتعالى الحكم من هذه الأموال أنها إيش؟ قيام للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن إضاعة المال. وهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على حماية الشرع للأموال وعنايته بها. ومن فوائد الحديث استبعاد الشرع عن كل أمر يحدث الندم أو النزاع أو العداوة. كيف ذلك؟ لأن النهي عن هذه البيوع إنما كان لحكم، منها أن لا يحصل للإنسان ندم. افرض أنك استأجرت فحلا لينزو على أنثى عندك فنزع فلم تلقح، يحصل لك ندم بالله يحصل وضع مالي. استأجر ثاني كذلك، ثالثة كذلك، كل ما يحدث الندم للإنسان فإن الشرع يأمرنا بالبعد عنه. ولهذا أيضا الأصول، منها أن الله سبحانه وتعالى قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس ببعضهم شيء إلا بإذن الله. والله تعالى إنما أخبرنا عن بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء، ليس مجرد خبر أن الشيطان يريد إحزاننا، لا، المراد أن نبتعد عن كل ما يحزن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يكفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ولا وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحدا ويتوضأ ويصلي. كل هذا من أجل أن يطرد الإنسان عنه هذه الهموم التي تأتي بها هذه المرائي. ولهذا قال بعض الصحابة لقد كنا نرى الرؤيا فنمرض منها نمرض. فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني استراح ولم يبق لهم هم. فكل شيء يجلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن نتجنبه نتجنبه. ولهذا قال الله تعالى فلا رفث فمن رفث فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لأن الجدال يجعل الإنسان يحتمي يحتمي ويعني ويتغير فكره من أجل المجادلة فيحصل له هم يلهيه عن العبادة. المهم اجعل هذه نصب عينيك دائما أن الله عز وجل يريد منك أن تكون دائما مسرورا بعيدا عن الحزن. والإنسان الحقيقة له ثلاث حالات: حالة ماضية وحالة حاضرة وحالة مستقبلة. الماضية يتناساها الإنسان وما فيها من الهموم انتهت ما هي عليه. إن كانت مصيبة فقل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها وتناسها. ولهذا نهي عن النياحة. لماذا؟ لأنها تجدد الأحزان وتذكر. حال المستقبلة علمها عند من؟ عند الله عز وجل. اعتمد على الله وإذا جاءتك الأمور فاطلبها الحل. لكن الشيء الذي أمرك الشارع بالاستدلال له استعد له. وحال حاضرة هي التي بإمكانك معالجتها. حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب إيش؟ الهم والحزن والغم لتكون دائما مستريح منشرح الصدر مقبلا على الله عز وجل وعلى عبادته وعلى شؤونك الدنيوية والأخروية. وإذا جربت هذا استرحت. أما إن أتعبت نفسك بما مضى أو بالاهتمام بالمستقبل على وجه لم يعلم به الشرع فاعلم أنك ستتعب ويفوتك خير كثير. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبث. نهى عن بيع حبل الحبل. حبل بمعنى حمل. الحبلة بمعنى الحوامل. لأن حبلة جمع حابل ككامل وكملة وساحر وسحرة وكاهن وكهنة. إذن حبلة جمع حابل. والحابل هي الأنثى الحامل ولا تلحقها التاء لأن الوصف الذي من خصائص الأنثى لا يحتاج إلى تاء إذ أن التاء يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث. وما كان خاصا بالمؤنث فلا حاجة إلى أن يؤتى بالتاء الفارقة. ولهذا يقال حائض بل يقال حائضة ويقال مرضع ولا يقال مرضعة. وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن قوله تعالى يوم ترون تذهل كل مرضعة أما أرضعت. قال العلماء لأن مرضعة هنا ليس المراد بها الوصف المراد بها الفعل يعني تذهل التي ترضع ووردها في ثديها تذهل عنه بخلاف المرضعة التي من وصفها الإرضاع لكن ما عند منعها ورد ترضعه حريم ما فيها أحد ما معها أحد حتى نقول إنها ذهلت عنه. على كل حال الحبل وش قلنا جمع حابل. وهل ورد في اللغة العربية أن يجمع حابل على فعله فاعل على فعله مثل ساحر وسحر وكاهن وكهنة وكامل وكمنع. طيب حبل الحبلة إذا أخذنا بظاهر اللفظ فإن ظاهر اللفظ يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد به بيع حمل الحوامل، يعني حمل الأنثى الحامل، فيكون له عن بيع الحمل في البطن، أنها كذا يا غانم، يكون له عن بيع الحمل في البطن. ويحتمل وجه آخر عن بيع حبل الحبلة، أي حمل الأحمال، حمل الأحمال، فيكون له عن بيع حمل الحمل إذا وضع وكان أنثى وحملت، فإنها عن بيع ولدها، أي عن بيع حمل هذا الحمل اللي في البطن. ويلزم على هذا التقدير أن يكون الحمل اللي في البطن أنثى ثم تحمل ثم نبيع حملها. أفهمتم الآن؟ طيب إذا ما خالف الأول حبل الحبلة، يعني حمل الحوامل، يعني عن بيع الحمل في بطن الأم، هذا واضح ولا لا؟ وهذا يقال حمل الحوامل. الثاني عن حمل المحمول، عن حمل الحمل يعني المحمول. وعلى هذا الوجه يكون أن تبيع حمل الحمل اللي في البطن، فنقدر أن هذا الحمل اللي في البطن أنثى ثم تحمل ثم أبيع حملها، ولا لا؟ طيب ولنفرض أن عند الإنسان شاة اسمها هيلة، اسمها هيلة، وفي بطنها حمل، فأبيع الحمل اللي في بطن هيلة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. هذا الوجه الأول ولا الثاني؟ الوجه الأول. طيب الوجه الثاني أن أبيع حمل الذي في بطن هيلة، حمل اللي في بطنها، نعم، واللي في بطنها ولدت وسميناها ربيعة، نعم، فأبيع حمل ربيعة. واضح الآن لا؟ طيب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما وجه المنع على وجه الأول؟ الجهالة، الجهالة ظاهر، غرض ظاهر، جهالة ظاهرة. هذا الحمل الذي في البطن لا ندري أذكر هو أم أنثى، صح؟ لا ندري أواحد أم متعدد، لا ندري أيخرج حيا أم ميتا، حيث احتمالات كلها غرض. لهذا ينهى عن بيع الحمل. إذا كان حمل ربيع يصير أشد، يصير أشد، لأن ما ندري هل الذي في بطني هيلة ربيع ولا ربيع، صح ولا لا؟ ما ندري أذكر أم أنثى. ثم على تقول أنه أنثى لا ندري أيضا إذا حملت أولا بها تكبر ولا ما تكبر وتأتي بولد أو تحمل، وإذا حملت جاءت الاحتمالات الواردة في بطن الأم، حي أو ميت، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد. إذن العلة هي الجهالة، جهالة المبيع، جهالة المبيع. طيب على وجه آخر وهو الذي فسره إن ابن عمر أو نافع، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إذا أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. أولا بشبه جملة هذه، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية، نسب إلى الجاهلية لأن سلوكهم كله مبني على الجهل، وعلى هذا فيقال أهل النهجة الجاهلية أو الملة الجاهلية. وقوله أن تنتج الناقة، نعم، كان الرجل يبتاع الجذور. الجذور ما هي؟ البعير، البعير سواء كان ذكر أم أنثى، صغيرا أم كبيرا. وقوله إلى أن تنتج الناقة، كيف نعرف الناقة؟ الناقة فاعل، الناقة فاعل، بارك الله فيكم، الناقة فاعل. تنتج فعل مضارع مبني للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة، عرفتم؟ والناقة فاعل، الناقة فاعل. يقول هذا الفعل لم يبنى للفاعل، العرب ما بنته للفاعل أبدا، إنما تبنيه للمفعول، لكن العام المعمول لبعده يكون فاعلا، وهذا يغز به. يقال لنا فعل مضارع مفتوح الأول، مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر، على صيغة المبني المجهور وما بعده فاعل، نقول مثل هذا. يقال نتجت الناقة فالناقة فاعل، وتنتج الناقة فالناقة فاعل. وفيه كتيب سعيد مؤلف اسمه إتحاق الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، إتحاق الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، ذكر فيه ما بلغه علمه من الأفعال التي وردت عن العرب مبنية لغير الفاعل والمعمول فيها فاعل. طيب نشوف الآن الصورة بذكر. يقول وهو ضعيف يبتاعها أهل الجاهلية، وكان بيعا، نعم، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه.